قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر مبسط، يستفيد منه المسلم وتستفيد منها المسلمة في حياتهما اليومية وفي عبادتهما. ويسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة.
مشاهدين الكرام، قد أنهينا معكم شروط صحة الصلاة في الحلقات الماضية، وها نحن بإذن الله نبدأ في باب صفة الصلاة، ونعلم مكانة الصلاة في الإسلام وعظمتها في الإسلام، فنأخذ أهمية صفة الصلاة في حياة المسلم مستعينين بالله. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة لها مكانتها ومنزلتها، ويترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل، وهذا الأجر يعظم بكون الصلاة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن العبد إذا لم يؤدي الصلاة على الصفة الشرعية فإن صلاته ستكون مردودة عليه غير مقبولة عند الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فجاء رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وما ذاك إلا لأن الصفة التي أدى عليها صلاته لم تكن على الصفة الشرعية. لذلك يحذر من أدى الصلاة على غير الصفة الشرعية من أن تكون صلاته مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا. ثم إن الصلاة يعظم أجرها وثوابها متى كانت أكثر شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نؤدي الصلاة على الصفة التي كانت صلاته عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن وفيها أقوال وفيها أفعال وفيها أحوال مختلفة، ولذلك على العبد أن يتعلم هذه الأحوال من أجل أن تكون صلاته على أكمل الوجوه. ثم إن الصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا، والمؤمن حريص على أن تكون صلاته التي هي صلة بينه وبين رب العالمين على أكمل الوجوه وأتمها، ولا يكون ذلك إلا بأن تكون صلاته على وفق الصفة الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ويدلك على ما سبق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصوا على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم في صلاته كاملة، فبينوا كيف كان يفعل في سجوده، في ركوعه، في قيامه، ما هي السور التي يقرأها، كيف يفعل بأصابعه، ماذا يتكلم به، متى يرفع صوته ومتى لا يرفع الصوت، في أحوال دقيقة جدا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وما ذاك إلا لأن هذه الوقائع، وقائع الصلاة النبوية، مركز اهتمام لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم إلى قيام الساعة، لأنهم مطالبون إما وجوبا أو استحبابا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ومن هنا فينبغي بنا أن نتعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعرف على الكيفيات التي كان صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاته عليها لنحوز بذلك على رضا رب العالمين ولتكون صلتنا به على أكمل الوجوه ولنكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تكون صلاتنا مثمرة للنتائج التي تثمرها الصلوات الصحيحة كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
أحسن الله إليك وجدت وأفدت جزاك الله خير. نحن أخذنا من قبل صفة الوضوء يعني مستحباته ونواقضه وواجباته. بعدما يتوضأ الإنسان ويكمل وضوءه ويخرج المسجد ما يعني ما السنن أو الطريقة التي ينتهجها الإنسان عندما يخرج من بيته إلى المسجد؟ هل هناك مثلا أدعية واردة؟ هل هناك سنن واردة؟ هل هناك أفعال معينة يخرج بها إلى المسجد المسلم؟
نعم هناك العديد من المستحبات والأمور المشروعة حال خروج المسلم من بيته إلى المسجد لأداء الصلوات. أول ذلك أن ينوي العبد بخروجه التقرب لله عز وجل، وأن ينوي بخروجه أنه سيخرج إلى المسجد الذي هو بيت من بيوت الله يتقرب بذلك لله عز وجل، وينوي بخروجه أنه وسيلة لأداء الواجب من الصلوات ومن الجماعة، وبذلك يكون مأجورا على كل فعل يفعله أثناء خروجه. كذلك يستحب أن يكون المرء حال خروجه إلى الصلاة على سكينة ووقار بحيث يكون متصفا بهذه الصفات في من وقت خروجه من بيته إلى وصوله إلى المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسكينة هي الهدوء في التحركات، والوقار أن يكون هناك إظهار للحركة على وجه لا ينتقد فيه المرء وعلى وجه يكون فيه المرء على غير هيئات وصفات ذوي الطيش. فهذا أول ما يستحب، هذه مما يستحب للخارج للصلاة أن يفعله. وينبغي أيضا التبكير لأداء الصلوات بحيث يخرج الإنسان قبل أن ينادى لإقامة الصلاة ليدرك الصلاة كاملة، فإن التبكير لأداء الصلوات يترتب عليه أجر عظيم وثواب جزيل، فإنه كل وقت يجلس فيه المسجد يحسب في ميزان حسناته، ثم إن إدراكه لتكبيرة الإحرام مع الإمام فيه أجر عظيم وثواب جزيل. كذلك من الأمور المستحبة أن يقارب الإنسان في خطاه، لأنه ما يخطو المسلم من خطوة إلى المسجد إلا كتب الله له بها حسنة ومحى الله بها عنه سيئة. ثم بعد ذلك يستحب أن يقول المرء دعاء الخروج من المنزل، فإذا خرج من منزله شرع له أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخروج من المنزل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للصلاة صلاة الفجر قال اللهم اجعل في قلبي نورا وعن يميني نور وعلى لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وأعطني نورا، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندما خرج لصلاة الفجر. وكذلك يستحب للمرء إذا خرج من منزله أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وإذا خرج الإنسان إلى الصلاة استحب له أن يكون في ذكر وتسبيح ودعاء حتى يصل إلى المسجد، فإذا دخل المسجد استحب له أن يقول حال دخوله إلى المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، واستحب له أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هكذا أيضا ورد أن العبد إذا خرج من منزله فقال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، أن الشيطان يتنحى عنه ويقول كيف لي بعبد كفي ووقي. وكذلك وهذا كله يدلك على مزية الدعاء، وأنه شأن المؤمن أن يلتجئ إلى الله وأن يعتصم به في كل أموره وأن يفوض الأمر إليه وأن يدعو ربه جل وعلا في كل شأن من شؤونه. والدعاء سلاح عظيم وله ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. والله تعالى أخبر أنه يحب الداعين وأخبر أنه يجيب دعاءهم. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هكذا أيضا إذا دخل الإنسان المسجد ينبغي به أن يلتزم بآداب المسجد، ومن ذلك أن يحرص على ألا يحدث في المسجد ما يكون لافتا للأذهان ومشغلا لأهل الطاعات عن طاعاتهم. وكذلك يجتنب أذية الآخرين إما بصوت وإما بحركة أو بغير ذلك، فإن أذية المؤمنين من الأمور المحرمة، فكيف إذا كانت في أماكن الطاعة والصلاة؟ وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعض الناس إذا دخل إلى المسجد بدأ يؤذي الخلق، فتجدهم مرة يدفر هذا ومرة يزيح رقبة هذا من أجل أن يصل إلى الصفوف الأولى المزدحمة، ومرة يضيق على المصطفين بالصلاة ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متأخرا عن الصلاة و ينحي المصلين من أجل أن يتمكن من التقدم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت. وكذلك يحرص الإنسان على أن يؤدي الصلاة أو أن يذهب إلى المسجد على أحسن أحواله وأكمل هيئاته، فيختار الثياب الحسنة ويختار الرائحة الطيبة. فإن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والكراث لمن أتى إلى المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك يكون المرء على أكمل وجوهه وأحسن أحواله. وإذا دخل إلى المسجد حرص العبد المؤمن على شغل وقته بالطاعة، يبتدئ ذلك بتحية المسجد. وتحية المسجد من السنن المؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهاتان الركعتان إن كانت الصلاة ليس لها سنة قبلية نوى أنها تحية المسجد، وإن كانت الصلاة لها سنة قبلية نوى أنها السنة القبلية للصلاة، وحينئذ تجزئه عن تحية المسجد. ثم بعد ذلك يشتغل المرء بأنواع الطاعات في المسجد، بقراءة كتاب الله أو بالتسبيح والتهليل أو بالدعاء، خصوصا أنه قد ورد في الحديث أن بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. وكذلك إذا اشتغل بالصلاة فهذا أيضا من الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وإذا اشتغل الإنسان بالدعاء في هذه الحال هل يرفع يديه أو لا يرفع اليدين؟ كثير من أهل العلم قال بأنه لا يرفع يديه، قالوا لأنه لم يكن من حال الناس في الزمان الأول عند دعائهم بين الأذان والإقامة أن يرفعوا أيديهم، وإن كانت النصوص الواردة بمشروعية رفع اليدين في الدعاء عامة قالوا إلا أن هذه الحال وهي ما بين الأذان والإقامة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يرفعون أيديهم في هذه الحال. وهكذا أيضا يحرص المرء على السلام على من بجواره يتقرب بذلك لله عز وجل ولا يرفع صوته في حال بقائه في المسجد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وقال فإن أحدكم في لا يشبك أن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فتشبيك الأصابع قبل الصلاة من الأمور المنهي عنها. أما في أثناء الصلاة أيضا هذا من الأمور المنهي عن التشبيك بين الأصابع فيها في هذا الوقت. هكذا أيضا بعد الفراغ من الصلاة، إذا فرغ الإنسان من الصلاة الصواب أنه يجوز له أن يشبك بين أصابعه. فقد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين فسلم قام في ناحية المسجد كالمغضب فاتكى وشبك بين أصابعه. فنقول هذا الحديث فيما بعد الصلاة، وأما ما قبل الصلاة فإنه ينهى عن تشبيك الأصابع لأن العبد في صلاة منتظر الصلاة، وتشبيك الأصابع في الصلاة مكروه منهي عنه في الشريعة، فهكذا أيضا قبل الصلاة. هذا شيء من أحوال المصلي عند خروجه للصلاة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ وجعل ذاك ميزان حسناتك. بعض الناس يسأل عن قضية الخطوات إلى المسجد، ما يكتب له يعني أنه يكتب له حسنة بكل خطوة وخطوة يحط بها عنه سيئة، هل يقاس على هذا السيارات من يخرج إلى المسجد بعيدا ويركب السيارة مثلا، هل يقاس على الخطوات بالأقدام؟
هل المراد بما ورد أن كل خطوة تحط بها خطيئة وتكتب حسنة، هل المراد به الخطوة الحقيقية أو المراد به الخطوة المقدرة؟ الأصل في كلام الشارع أن يحمل على الحقيقة، ولذلك يقولون بأن بيقول كثير من الفقهاء بأنه يستحب لمن أراد أن يخرج للصلاة أن يقرب بين خطاه لتكثر الخطا. وقال آخرون المراد مسافة معتبرة عند أهل اللغة، ومن ثم فإنه لا يختلف الحال بين كون الإنسان قد خرج على قدميه وبين كونه قد خرج على راحلة ودابة وبين كونه قد خرج على مركوب من المركوبات الحديثة. وعلى كل فلا شك أن سير الإنسان على قدميه يكتب له به الأجر ويعظم به الثواب، ويكون أيضا دربة لنفسه ونشاطا لبدنه وفيه فوائد أخرى. وإن خرج إلى المسجد في سيارة ونحوها رجع له من الثواب مثل ذلك، فإنه تقدر الخطى ويكتب له الأجر بإذن الله عز وجل. وقد كان في العصور الأولى بعض الناس يأتي إلى المسجد بدابته، وإن لم يكن هذا هو الغالب لكن قد يوجد في زمانهم من يكون كذلك. جاء في يتعلق بهذا مسألة، وهي مسألة هل الأفضل قرب الإنسان من المسجد أو بعده منه؟ ويعني عندما يريد الإنسان سكن دار، هل الأولى به أن يختار الدار القريبة من المسجد أو يختار الدار البعيدة منه؟ هذه أيضا مسألة ذكرها أهل العلم من قديم، فقال الطائفة إن الأولى اختيار الدار البعيدة، لما ورد في حديث بني سلمة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الانتقال إلى قرب المسجد، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني أن كل خطوة يخطونها تكتب لهم. وقد قال طائفة بأن هذا الحديث المراد به أن بني سلمة كانوا على طوارف المدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرو المدينة وأن يخلو بعض جوانبها، ولذلك رغب منهم أن يبقوا في أمكنتهم. والقاعدة الشرعية أن العبد إذا عمل عملا كثيرا فإنه يؤجر أجرا كثيرا، وإن كان لا ينبغي للعبد أن يختار ما فيه مشقة وما فيه عمل كثير بالنسبة للعبادات إذا تمكن من أدائها بدون تلك المشقة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أدائه للحج حج على راحلته ولم يحج على قدميه مع كثرة العمل في هذه الحال. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن ينظر إلى نفسه أيهما أنشط لنفسه إذا قرب من المسجد أو بعد. ولا شك أن قرب الإنسان من المسجد فيه مزية من جهة أنه يدرك الصلاة وأنه يتمكن من إدراك الوقت الكثير في المسجد ليتمكن من أنواع الطاعات ويسمع الأذان والذي هو نوع من أنواع الذكر ويسمع الإقامة، وهكذا أيضا يتعود أهل بيته وداره من أولاد وخدم الذهاب إلى المسجد وأداء الصلوات فيه، بخلاف ما إذا كان المسجد بعيدا. قد يقول بعض الناس إن من يأتي إلى المسجد قد يضايقوننا بإيقاف سياراتهم، فنقول مثل هذه المشقة مشقة يسيرة محدودة بوقت مخصوص، ومثل وحينئذ يحتمل الإنسان ما يحصل عليه من أذى غيره فيرتب له الأجر الكثير. نعم.
بس يلاحظ بعض الناس يعني عند ازدحام أحيانا بعض المساجد قد يقف عند جيران المسجد فيسد أحيانا عليهم الأبواب التي يدخلون بها بسياراتهم أو الأبواب التي فيتأذون بذلك.
نعم. الواجب على أصحاب السيارات أن يجتنبوا الأذية سواء بسد الطرقات أو بسد أبواب المجاورين إلى المسجد، فإن هذا من أنواع الأذية المحرمة شرعا.
نكون بهذا حفظك الله قد أنهينا هذه الحلقة، نشكر لك يا شيخ على ما قدمت، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يرزقنا وإياك والمستمعين والمسلمين الإخلاص والقول والعمل والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم مستمعين في كل مكان على حسن إنصاتكم وعلى حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.